والآن مع الشريط الرابع.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
ذكر خالد بن يزيد ابن أبي مالك والخلاف فيه. روى ابن شاهين أن أحمد بن صالح والثقة قيل لأحمد: فخالد بن يزيد ابن صبيح كأنه أرفع من هؤلاء وأنبل، فشد أحمد يده وقال: نعم. وعن أحمد بن حنبل أنه قال: خالد بن يزيد ثقة. قال أبو حفص: ولا أدري أراد أحمد بن حنبل خالد بن يزيد بن أبي مال ابن أبي مالك أو خالد بن يزيد ابن صبيح. وعن يحيى بن معين أنه قال: خالد بن يزيد ابن أبي مالك ليس بشيء. كذا قال في رواية العباس بن محمد عنه، وفي رواية المفضل ابن غسان: خالد ابن يزيد ابن عبد الرحمن ابن أبي مالك يحدث عن أبيه عن جده هاني أبي مالك الهمداني، وضعف يحيى هذا الشيخ. قال أبو حفص: وهذا الكلام في خالد بن أبي مالك يوجب التوقف فيه، لأن أحمد بن حنبل وأحمد بن صالح إذا اجتمع على مدح رجل لم يجز أن يدم بضعف، والله أعلم.
نعم. يذكر هنا أن أحمد بن صالح وثق خالد بن يزيد، ونقل عن الإمام أحمد أنه أيضا وثقه، لكنه تردد هل قصد خالد بن يزيد ابن أبي مالك أو غيره. ونقل عن يحيى بن معين بعد ذلك أنه ضعف خالد بن يزيد، ثم قال عن تضعيف يحيى بن معين. انتبه، بعد أن أورد تضعيف يحيى بن معين قال: وهذا الكلام في خالد بن أبي مالك يوجب التوقف فيه. الضمير فيه يعود إلى ماذا؟ إلى جرح يحيى بن معين. يوجب التوقف في جرح يحيى بن معين. لما؟ لأنه قال: لأن أحمد بن حنبل وأحمد بن صالح إذا اجتمع على مدح رجل لم يجز أن يذم بضعف. فالتوقف في جرح يحيى بن معين، أي أنه قدم هنا التعديل على الجرح بناء على أنه قد اتفق ناقدان على تعديل، فقدم التعديل لما فيه من كثرة العدد ولجلالة من وثقه. وقلنا لكم أن هؤلاء الثلاثة أحمد بن صالح وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين إذا اتفق اثنان منهم على رأي لا يكاد ابن شاهين يخالف هذا الرأي. فيمكن أن يكون هذا أيضا مثال على ترجيح التعديل بكثرة العدد، وهو مثال أيضا لما أخطأ فيه الناقل. قلنا لكم أن الناقل بعض الأحيان قد ينقل قولا في الجرح والتعديل ويكون هذا القول ليس في الراوي الذي ذكر ذلك القول في ترجمته. فهذا ابن شاهين مع أنه تردد في توثيق أحمد هل يقصد خالد بن يزيد بن أبي مالك أو غيره، مع ذلك اعتمده في الأخير واعتبر وكأن الإمام أحمد وثق هذا الراوي في الحقيقة، وهذا خطأ من ابن شاهين. وبين عندنا المحقق في الحاشية أنه يستبعد أن يقصد الإمام أحمد توثيق خالد بن يزيد بن أبي مالك لأسباب: قال أن الإمام أحمد يضعفه فقد قال فيه ليس بشيء في رواية أخرى، ثانيها أن غالب الأئمة على تضعيفه تضعيف خالد بن يزيد، ثالثها أنه لم يذكر في ترجمته في المصادر المشهورة التي تعتني بنقل كلام الإمام أحمد توثيقا للإمام أحمد فيه. هذه ولا شك قرائن تدل على أنه لم يقصد خالد بن يزيد بن أبي مالك، وهذا مثال يدلك على وجوب التثبت من أن تلك العبارة التي نقلت في تلك الترجمة ثابتة عن هذا الإمام قبل أن تبتدئ الترجيح أو الجمع، تثبت من صحة هذه الأقوال في ذلك الراوي كما بينا لكم. فانظر لما وقع لابن شاهين هذا الخطأ، ومع أنه تردد في البداية لكنه عاد وجزم في الأخير، اختل حكمه على هذا الراوي فقدم التعديل على الجرح، مع أن الصواب في هذا الراوي أنه غير ثقة وأنه ضعيف خلافا لما ذهب إليه أحمد بن صالح المصري. تفضل اقرأ.
الخليل بن مرة. ذكر الخليل بن مرة والخلاف فيه. روى ابن شاهين أن أحمد بن صالح سئل عن الخليل بن مرة فقال: ثقة، ما رأيت أحدا يتكلم فيه، ورأيت حديثه عن قتادة ويحيى بن أبي كثير صحاحا، وإنما استغنى عنه البصريون لأنه كان خاملا ولم أرى أحدا تركه وهو ثقة. وعن يحيى بن معين أنه ذم الخليل بن مرة. قال أبو حفص: وهذا الخلاف في الخليل بن مرة يوجب الوقف فيه، لأن الخليل بن مرة قد روى أحاديث صحاحا وروى أحاديث منكرة، وهو عندي إلى الثقة أقرب.
نعم، ينقل هنا عن أحمد بن صالح المصري، ويذكر صاحب المحقق هنا عندنا أن النسخة الخطية من الكتاب ذكرت أن صاحب هذه العبارة أو صاحب التوثيق هو أحمد بن صالح المصري، هو أحمد بن حنبل. يقول كذا جاء في النسخة الخطية أحمد بن حنبل، وأن الصحيح أحمد بن صالح كما في الطبعة الأخرى. وعن يحيى المعين أنه ذم الخليل بن مرة. ثم يقول أيضا يوجب التوقف فيه، ويرجع في الأخير إلى ترجيح التعديل على الجرح، لأنه يقول لأن الخليل بن مرة قد روى أحاديث صحاحا وروى أحاديث منكرة، وهو عندي إلى الثقة أقرب. الذي يظهر لي أن الذي جعل ابن شاهين هنا يقدم توثيق أحمد بن صالح، أولا أنه صريح في التوثيق، ثقة ما رأيت أحدا يتكلم فيه، بخلاف ما نقله عن يحيى وهو أنه مجرد ذم الخليل بن مرة، ليس هناك عبارة صريحة. ما هو وجه هذا الذم؟ هل ذمه في روايته؟ هل ذمه في تدينه؟ هل ذمه بمعنى أنه ليس بتام الضبط؟ الأمر الثاني وقد أشار إليه ابن شاهين هو أنه قام بعملية سبر لأحاديث هذا الراوي، قد يكون سبرا ناقصا، المقصود أنه وجد له أحاديث صحيحة وأحاديث منكرة، فكأن جانب الأحاديث الصحيحة الثابتة التي ضبط هذا الراوي عند ابن شاهين أكثر، ولذلك مال إلى ترجيح التعديل على الجرح، وإن كان خليل مرة الصحيح فيه أنه ضعيف. نعم، اقرأ الحارث الأعور، وترجمته واسعة وسنقرأ فيه من كتب أخرى. الحارث بن عبد الله الأعور.
الحارث الأعور والخلاف فيه. ذكر ابن شاهين بإسناده عن مغيرة وجرير بن حازم عن الشعبي أنه قال الحارث الأعور من أحد الكذابين. قال أبو حفص وفي هذا ذكر ابن شاهين
الحارث الأعور إيش؟
من أحد الكذابين.
من
أحد الكذابين،
لا أحد الكذابين.
أحد الكذابين. قال أبو حفص وفي هذا الكلام من الشعبي في الحارث نظر، لأنه قد روى هو أنه رأى الحسن والحسين يسألان الحارث عن حديث علي، وهذا يدل على أن الحارث صحيح في الرواية عن علي، ولولا ذلك لما كان الحسن والحسين مع علمهما وفضلهما يسألان الحارث، لأنه كان وقت الحارث من هو أرفع من الحارث من أصحاب علي، فدل سؤالهما للحارث على صحة روايته. ومع ذلك فقد قال يحيى بن معين ما زال المحدثون يقبلون حديثه، وهذا من قول يحيى بن معين الإمام في هذا الشأن زيادة لقبول الحارث وثقته. وقد وثقه أحمد بن صالح المصري إمام أهل مصر في الحديث، فقيل لأحمد بن صالح قول الشعبي حدثنا الحارث وكان كذابا، قال أحمد بن صالح لم يكن يكذب في الحديث، إنما كان كذبه في رأيه،
أو إنما كذبه في رأيه، صح كلا قراءتين، إنما كذبه في رأيه أو إنما كذبه في رأيه. الحارث الأعور فيه خلاف طويل بين أهل العلم، وهو من مشاهير شيعة علي رضي الله عن علي ابن أبي طالب وآل بيته، وترجمته كما ذكرنا فيها شيء من الطول والأهمية في الحقيقة، لذلك رأيت أن نقرأ ترجمته أو شيئا من ترجمته في كتاب التهذيب للحافظ ابن حجر، وهناك بعض الزيادات أيضا على ما في التهذيب. فنقل هنا عبارة الشعبي في كتاب ابن شاهين أنه قال إنه أحد الكذابين، ثم نقل ابن شاهين أو يعني أعلن ابن شاهين من بداية الترجمة أنه يشك في صحة هذا الحكم، وأنه لا يؤيد الشعبي في حكمه على الحارث الأعور بالكذب. قال وفي هذا الكلام من الشعبي في الحارث نظر، ثم استدل على ذلك بأن الحسن والحسين رضي الله عنهما كانا يسألان الحارث عن حديث علي، وإن كان في هذه الرواية ضعف لأنها من رواية جابر بن يزيد الجعفي عن الحارث، وتقدمت ترجمة جابر الجعفي. وهذا يدل على أن الحارث يقول ابن شاهين صحيح الرواية عن علي، ولولا ذلك لما كان الحسن والحسين مع علمه وفضله ما يسألان الحارث. أهم من ذلك في الحقيقة هو أن الشعبي كان يروي عن الحارث، فلو كان كذابا عنده ما وجه روايته عنه؟ انتبهتم؟ يعني ولو لم تصح هذه القصة لكن الشعبي كان يروي عن الحارث الأعور، فلو كان كذابا عنده لما استجاز لنفسه أن يروي عنه شيئا. لذلك يصح ما قاله أحمد بن صالح المصري بأن قوله كذاب إنما أراد به الكذب في الرأي، كما قلنا لكم أيضا في جابر الجعفي نفس هذا التأويل ذكرناه في ترجمة جابر الجعفي، وقلنا لكم بأن الصحيح في ترجمته أن من كذبه إنما أراد الكذب في الرأي، وكذلك هنا من كذب الحارث الأعور فإنما أراد به الكذب في الرأي لا الكذب في الحديث على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يدل على ذلك أو مما يدل على ذلك بعد رواية الشعبي صاحب هذه العبارة عن الشعب عن الحارث عبارة يحيى بن معين: ما زال المحدثون يقبلون حديثه، وهي عبارة قوية جدا من إمام تأخر قليلا عن زمن الحارث وعرف كل ما قيل فيه من جرح وتعديل، ولا شك أنه كان يعرف عبارة الشعبي وعبارة غيره من العلماء، مع ذلك لم يقبل هذا التضعيف، وكذلك حال أحمد بن صالح المصري، فما لا إلى توثيقه وإلى قبوله. لكن على كل حال نقرأ ترجمته في التهذيب لنحاول أن نستخلص منها حكما في هذا الراوي، وترجمته من التراجم المشكلة في الحقيقة، حيث جاء في ترجمته عبارة الشعبي: حدثني الحارث الأعور وكان كذابا. ويقول: وقال منصور ومغيرة عن إبراهيم إن الحارث اتهم، إبراهيم يزيد النخعي، وعن أبي إسحاق: زعم الحارث الأعور وكان كذابا. وقال جرير: كان الحارث زيفا. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: لم يكن الحارث بأرضاهم. وقال الثوري: كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على حديث الحارث. كل هذا تضعيف، لكن متفاوت بين تكذيب ومطلق تضعيف. وقال عمرو بن علي: كان يحيى وعبد الرحمن، عمرو بن علي هذا هو الفلاس، ويحيى يعني القطان، وعبد الرحمن بن مهدي لا يحدثان عنه. وهذه علامة على التضعيف، إذا ترك ابن مهدي والقطان الرواية عن الرجل هذه إشارة إلى ضعفه عندهما، ولذلك ترك الرواية عنه، غير أن يحيى حدثنا يوما عن شعبة عن أبي إسحاق عن الحارث يعني عن علي، إلى أن قال: وقال أبو خيثمة: كان يحيى بن سعيد يحدث من حديث الحارث ما قال فيه أبو إسحاق: سمعت الحارث. هذه فيها إشارة إلى أن يحيى بن سعيد القطان لم يكن يترك حديث الحارث مطلقا، وإنما لأنه سمع حديث الحارث عن أبي إسحاق السبيعي، وأبو إسحاق السبيعي يدلس عن الحارث، فكان يحيى بن سعيد الأنصاري يحيى بن سعيد القطان لا يقبل حديث أبي إسحاق عن الحارث إلا إذا صرح أبو إسحاق بالسماع من الحارث. وهذا يدل على أن ترك يحيى القطان الرواية عن الحارث لا لضعفه عنده، ولكن للشك في الاتصال بين أبي إسحاق وبين الحارث الأعور. ومن الآن يصير نستثني يحيى بن سعيد القطان، لم نجد حتى الآن عبارة ليحيى بن سعيد القطان أو تصرف يدل على تضعيفه للحارث الأعور، فاستثنيها الآن من بين الأئمة الذين تكلموا عن الحارث الأعور. وقال الجوزجاني: سألت علي بن المديني عن عاصم والحارث فقال: مثلك يسأل عن ذا الحارث كذاب. هناك أحد العلماء المعاصرين له كتاب حول الحارث رد هذه العبارة من الجوزجاني بأن الجوزجاني ناصبي، وقلنا لكم أن الجوزجاني فيه نصب، والحارث شيعي من كبار الشيعة. لكن في الحقيقة أسلوب رد هذا العالم المعاصر، يعني أحد الباحثين المعاصرين، هو عبد العزيز الغماري، له كتاب خاص في ترجمة الحارث سماه الباحث عن علل الطعن في الحارث، جزء صغير مطبوع في ترجمة الحارث الأعور، دافع عنه واعتبر أنه ثقة، اعتبر كلام الجوزجاني هذا كذب، وهذا لا نقبله أبدا، بل الجوزجاني لم يصل أبدا إلى هذه الحد، بل هو إمام من الأئمة وليس ناصبي بمعنى الكلمة، وإنما نقول فيه ميل إلى النصب فقط. فلا نشك في أن علي المديني قال هذه العبارة، وليست هذه العبارة من علي المديني بأكثر من عبارة الشعبي الثابتة حتى عند الغماري عندما قال عن الحارث الأعور بأنه كذاب، فهو مسبوق علي المديني بهذا التكذيب، ليس أول من كذب الحارث الأعور، فما الداعي لاتهام هذا الإمام بالكذب لمجرد أنه نقل تكذيبا في شيعي مع أنه مسبوق إلى هذا التكذيب كما ذكرنا. وقال الدوري عن ابن معين الحارث قد سمع عن ابن مسعود وليس به بأس. وقال عثمان الدارمي عن ابن معين ثقة. ثم تعقب الدارمي ابن معين فقال ليس يتابع ابن معين على هذا، يعني الدارمي لم يرضى حكم يحيى بن معين بالتوثيق، فيقول بعد أن نقل عن شيخه أنه وثق الحارث الأعور إن ابن معين لا يوافق على هذا التوثيق، طبعا بإطلاق ليس بصحيح، فهو موافق من أحمد بن صالح المصري كما نقل هنا بن شاهين، فيحيى بن معين موافق، ويأتي أن هناك أيضا إشارات من بعض العلماء تدل على أنه موافق، بل لتصرف يحيى القطان السابق يدل أيضا على أنه لم يكن تركه للحارث الأعور لضعف فيه، وإنما لعلة التدليس بين أبي إسحاق وبين الحارث. وقال أبو زرعة لا يحتج بحديثه، وعبارة لا يحتج بحديثه واسعة الدلالة، حتى حسن الحديث يقال عنه لا يحتج بحديثه، يعني لا يحتج بمفاريده، وهذه نص عليها شيخ الإسلام ابن تيمية، وتصرف أبي حاتم وأبي زرعة في الجرح والتعديل يدل على أنهما يستخدمانها كثيرا بهذا المعنى. وقال أبو حاتم ليس بالقوي ولا ممن يحتج بحديثه، ونص الإمام الذهبي في الموقظة قال بأن ليس بالقوي من أبي حاتم ثبت عنده بالاستقراء التام أنها لا يلزم منها أن يكون ضعيفا، وإنما فقط تنزل الراوي من أن يكون في تام الضبط إلى خفيف الضبط، وهذه يقول الذهبي أنها ثبتت عنده من اصطلاح أبي حاتم بالاستقراء التام. وقال النسائي ليس بالقوي، وقال في موضع آخر ليس به بأس. ليس به بأس، لا يمكن أبدا أن يتصور أن يقال عن راوي مردود الرواية مطلقا ليس به بأس، إذن ما هو البأس الذي له فيه لو كان مردود الرواية؟ لكن ليس بالقوي محتمل للتأويل أكثر من عبارة ليس به بأس، فنعتبر العبارة المحكمة ليس به بأس ونؤول ليس بالقوي، لأن قلتنا لكم ليس به بأس لا يتصور أن يكون الراوي مردود ضعيف مطلقا ثم يقول ليس به بأس، ما البأس إذن الذي نفي إذا كان حديث هذا الراوي مردودا؟ لذلك ليس به بأس في الغالب أتمسك بها غاية التمسك، وأعتبر عبارة ضعيف، عبارة ليس بالقوي، عبارة فيه لين محتملة للتأويل أكثر من عبارة ليس به بأس. يعني أنا الآن أحاول أن أجمع بين العبارات، وقلنا لكم أنه إذا كانت العبارة صادرة من إمام واحد أولى أن يقال فيها بالجمع حتى ولو كان في شيء من البعد، وهنا بحمد الله ليس فيه شيء من البعد بل هو قريب ومحتمل. وقال مجاهد قيل للشعبي كنت تختلف إلى الحارث؟ قال نعم أختلف إليه، أتعلم منه الحساب كان أحسب الناس، يعني الفرائض، كان الحارث من علماء الناس بالفقه والفرائض. وقال أشعث بن سوار عن ابن سيرين أدركت الكوفة وهم يقدمون خمسة، من بدأ بالحارث ثنى بعبيدة، ومن بدأ بعبيدة ثنى بالحارث، هذا يدل على ثناء كبير. ومحمد بن سيرين كما تعرفون من نقاد التابعين الكبار، بل من أوائل من نقد الرجال في البصرة، وهو صاحب العبارة المشهورة: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهو صاحب العبارة الأخرى المشهورة: كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قيل سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم، وإلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم. المهم أنه ناقد من النقاد محمد بن سيرين، بل يقول يحيى بن معين: كل من روى عنه محمد بن سيرين فهو ثقة. يعني دليل على أنه كان شديد الانتقاء لشيوخه محمد بن سيرين، مع ذلك يثني هذا الثناء على الحارث الأعور، وهو ثناء كبير. الكوفة على من فيها من أهل الفضل والعلم يقول: كانوا يقدمون خمسة يختلفون في أيهم الأول، فنعتبر أن الحارث آخر هؤلاء الخمسة. يعني هذا فيه ثناء كبير في الحقيقة على الحارث. ثم نقل هنا عبارة إسنادها لا يصح، مع أن فيها ثناء على الحارث، لكن إسنادها لا يصح، فيه أبو جناب الكلبي وهو متروك. ثم قال: وقال ابن أبي داود: كان الحارث أفقه الناس وأحسب الناس وأفرض الناس، تعلم الفرائض من علي. ثم نقل هنا عن أبي إسحاق أنه روى عن الحارث، عن أبي إسحاق السبيعي صاحب العبارة السابقة في أول الترجمة، عندما نقلنا عنه أنه قال: زعم الحارث الأعور وكان كذابا، يكذب الحارث الأعور. في رواية أخرى عنه يقول: عن وكيع عن أبيه قال: حبيب بن أبي ثابت لأبي إسحاق حين حدث عن الحارث عن علي في الوتر: يا أبا إسحاق. لا، هذا ثناء من حبيب بن أبي ثابت، يقول لأبي إسحاق لما روى عن الحارث الأعور: حديثك هذا ملأ مسجدك ذهبا. وهذا فيه ثناء كبير على حديث الحارث الأعور، وهو من حبيب بن أبي ثابت، وهو أيضا تابعي ثقة. وأهم من ذلك، هذا يدل على أن أبا إسحاق كان يروي عن الحارث الأعور، فنقول فيه مثل ما قلنا في الشعبي: لو كان عنده كذابا في الحديث لما استجاز أن يروي عنه، بل بلغ به أن يدلس عنه، يعني يحذف الواسطة، مع أنه يكون سمع الحديث عن الحارث بواسطة يحذفها ويقول قال الحارث أو عن الحارث، حتى يوهم من سمع أنه سمع هذا الحديث من الحارث مباشرة. وتصرف يحيى بن سعيد القطان السابق ذكره يدل على ذلك، وقد نص على أن أبا إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث فيما قيل، والباقي يدلسها عنه. وقال الدارقطني: الحارث ضعيف. وهذه عبارة لينة في التجريح وهي مبهمة. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ، مع أنه لم يرد له شيئا منكرا تجاوز الحد في النكارة، ويكون سبب النكارة فيه الحارث، بل قد يوجد من هو ضعيف في أثناء السند قبل الحارث الأعور أو بعد الحارث الأعور. وقال ابن حبان: كان غاليا في التشيع واهيا في الحديث. يأتي رد من المنذري على ابن حبان في هذا القول. وابن حبان كما نقل أنه متساهل في التوثيق، فهو متشدد في الجرح، نفسه فيه شدة إذا جرح. وقال ابن أبي خيثمة: قيل ليحيى: يحتج بالحارث؟ فقال: ما زال المحدثون يقبلون حديثه. وقال ابن عبد البر في كتاب العلم له لما حكى عن إبراهيم أنه كذب الحارث، يقول ابن عبد البر: أظن الشعبية عوقب بقوله في الحارث كذاب، ولم يبن من الحارث كذبه. يعلن ابن عبد البر أنه لم يقف على ما يدل على كذب الحارث، وإنما نقم عليه إفراطه في حب علي. يبين أيضا، يشير إلى أن الكذب لعله المقصود به الكذب في الرأي وفي البدع لا في الحديث. وقال ابن سعد: كان له قول سوء وهو ضعيف في رأيه. شوف، يؤكد على أن الضعف في الرأي وفي البدع لا في الحديث ابن سعد. وقال ابن شاهين ونقل عبارة ابن شاهين وفيها عبارة أحمد بن صالح المصري. ثم يقول الحافظ بن حجر: وقرأت بخط الذهبي في الميزان والنسائي، الذهبي يقول في الميزان: والنسائي مع تعنته في الرجال قد احتج به، النسائي مع تعنته في الرجال قد احتج به، شوف احتج بتشدد النسائي، وأنه مع تشدده احتج به. وتذكر أن النسائي جاء بعد الشعبي وبعد أبي إسحاق بقرابة أكثر من قرن وقرن ونصف من الزمان، فهو مطلع على هذه العبارات كلها، فلا يخالفها إلا بناء على حجة ويقين عنده. انتبهتم؟ وإنما قد احتج به، والجمهور على توهينه، ما في شك أكثر العبارات على تضعيف الحارث الأعور. ثم يقول الذهبي مكملا كلامه: مع روايتهم لحديثه في الأبواب. ماذا يريد الذهبي من هذه العبارة؟ مع روايتهم لحديثه في الأبواب. تذكر أن الحارث الأعور أخرج له أصحاب السنن الأربعة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. لأن الرواية في الأبواب فيها نوع تقوية للراوي، لأن غرض الذي يخرج الحديث مثل أبي داود أو النسائي أو الترمذي أو ابن ماجه غرضه إيراد أقوى ما ورد في الباب، وغرضهم إبراز الأحاديث التي يمكن أن يرجع إليها في الأحكام. ولذلك ينص العلماء دائما على أن الكتب التي ألفت على الأبواب وصنفت على الأبواب أحاديثها أقوى من الكتب التي ألفت على المسانيد أو على المعاجم أو على غير ذلك من الطرق الأخرى. ولذلك أكد هنا الذهبي على طريقة إخراج من أخرج له، حيث قال: مع روايتهم لحديثه في الأبواب. ثم يقول الذهبي: وهذا الشعبي يكذبه ثم يروي عنه. يقول الذهبي: والظاهر أنه يكذب في حكاياته لا في الحديث، إما أنه كذاب في لسانه يقص قصص عن علي بن أبي طالب مثلا فيها كذب لا في الحديث، أو أنه كذاب في رأيه في بدعته، أما في الحديث فليس بكذاب. العبارة حقيقة هنا عندي المنقولة من الميزان فيها شيء من الاضطراب، يحتاج الرجوع فيها إلى الميزان نفسه للتثبت منها. ثم يقول، انتهى كلام الذهبي، يقول الحافظ بن حجر: قلت لم يحتج به النسائي، وإنما أخرج له في السنن حديثا واحدا مقرونا بابن ميسرة وآخر في اليوم والليلة متابعة، هذا جميع ما له عنده. يقول أخرج له مرة مقرونا ومرة متابعة ولم يروي له غير ذلك. لكن أنا أنسى عبارة النسائي لما قال ليس به بأس. أضف إلى ذلك، هل يتصور أن يكون كذابا عند النسائي أقل الأحوال ثم يخرج له مقرونا أو متابعة؟ هل يخرج حديث الكذاب في المتابعات؟ فكونه كذابا عند النسائي هذه ملغية تماما بإخراجه له في المتابعات، وكونه ضعيفا انتهينا منه مع قوله ليس به بأس، فيبقى الراجح أن النسائي يحسن للحارث الأعور مع تعنته، ويصح حينها أن يقال كما قال الذهبي بأنه يحتج أو احتج به النسائي. ثم قال: وذكر الحافظ المنذري أن ابن حبان احتج به في صحيحه، ولم أرى ذلك لابن حبان، وإنما أخرج من طريق عمرو بن مرة عن الحارث بن عبد الله الكوفي عن ابن مسعود حديثا، والحارث بن عبد الله الكوفي هذا هو عند ابن حبان رجل ثقة غير الحارث الأعور، كذا ذكر في الثقات، وإن كان قوله هذا ليس بصواب. نقل المنذري أن ابن حبان احتج به في الصحيح، فيرد الحافظ بن حجر على المنذري قائلا بأن الصحيح أنه لم يحتج به في الثقات، وإنما أخرج لرجل اسمه الحارث بن عبد الله الكوفي. وابن حبان فرق بين الحارث الأعور والحارث بن عبد الله الكوفي، فاعتبر الحارث الأعور واهي الحديث فذكره في المجروحين، والحارث بن عبد الله الكوفي اعتبره ثقة وذكره في الثقات، مع أن الصحيح أن الحارث بن عبد الله الكوفي هو الحارث بن عبد الله الأعور. لكن هذا التفريق يجعلنا لا نعتبر إخراجه هذا الحديث في الصحيح توثيقا للحارث الأعور، لأن ابن حبان يظنه راويا آخر، وهذا كما ذكرنا لكم يجب أن نتثبت في عبارات الجر والتعديل المنقولة عن الإمام، لأنه قد يقع الإمام نفسه في الوهم فيفرق الراوي الواحد ويحكم عليه هنا بحكم وهنا بحكم بسبب أنه فرق بينهما، درس روايات هذا الراوي وحده وجد أنها مقبولة فحكم عليه بأنه ثقة، ودرس رواية الآخر فوجد أن فيها مناكير فحكم عليه بأنه ضعيف، مع أن الواقع أنه راوي واحد. هذا مثال عملي على ذلك، وبذلك رد الحافظ بن حجر على المنذري. لكن في الحقيقة ابن حبان أخرج في صحيحه حديثا آخر للحارث الأعور غير الذي ذكره الحافظ بن حجر، وهذا الحديث موجود في الإحسان برقم 3783. إلا أن سياق ذكر هذا الحديث أيضا لا يجزم بأن ابن حبان احتج به، لأنه أورده ضمن قصة طويلة وفيها متابعات متعددة للحارث الأعور وشواهد، فيظهر أن ابن حبان بالفعل كان يضعف الحارث الأعور ولا يوثقه، وإن أخرج له في صحيحه عالما بأنه الحارث الأعور. الرواية الأخرى التي ذكرتها لكم مسمم فيها بأنه الحارث الأعور، فلا شك أنه حتى عند ابن حبان كان يعرف ذلك، لكن جاءت متابعته لروايات أخرى يمكن أن نحتج بها بأنه ليس بشديد الضعف عند ابن حبان، لكنه ضعيف يبقى في حيز الضعف عند ابن حبان. هناك عبارات أخرى حقيقة متعددة في الحارث الأعور، لكن نكتفي بهذه العبارات وننقل لكم عبارة أخرى للذهبي في كتاب آخر مهم له اسمه الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم، وهو كتاب مهم للذهبي، الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم. نعم، في سؤال؟ يقول في مقدمة هذا الكتاب: وأما التابعون فيكاد يعدم فيهم من يكذب عمدا. كلام الذهبي يقول: وأما التابعون فيكاد يعدم فيهم من يكذب عمدا، ولكن لهم غلط وأوهام، فمن ندر غلطه في جنب ما قد حصل احتمل، ومن تعدد غلطه وكان من أوعية العلم اغتفر له أيضا، ونقل حديثه وعمل به على تردد بين الأئمة الأثبات في الاحتجاج عمن هذا نعته كالحارث الأعور. هذه حقيقة فيها كالتصريح من الذهبي إلى أنه يميل إلى الاحتجاج بالحارث الأعور، ونفى عنه تماما أنه يكذب، واعتبره أنه مثال لمن تعدد غلطه وكان من أوعية العلم، وأنه اغتفر له هذا الغلط ونقل حديثه وعمل به، ثم نقل أن الأئمة قد ترددوا، يقول وعمل به على تردد الأئمة الأثبات في الاحتجاج عمن هذا نعته كالحارث الأعور. قضية الكذب نفاها ومال إلى العمل بحديثه، مع بيان أنه يعني متردد في قبول رواياته. أيضا للذهب عبارة أخرى في كتاب السير، سير عالم النبلاء في الحارث الأعور، فيها توقف صريح حيث يقول: فأما قول الشعبي الحارث كذاب فمحمول على أنه عنى بالكذب الخطأ للتعمد، وهذا استخدام عربي فصيح، حتى قالوا بأن كذب في لغة أهل الحجاز أي أخطأ، وعلى ذلك يحمل قول النبي عليه الصلاة والسلام عن أحد الصحابة: كذب أبو السنابل أي أخطأ، وقول عبادة بن الصامت لما ذكر له قول أحد الصحابة في الوتر أنه واجب قال: كذب أبو محمد أي أخطأ، هو يتكلم عن صحابي الآن، يستحيل أن يقصد بكذب، والمسألة ليس فيها كذب، فيها خطأ في الاجتهاد أصلا، فقال كذب أبو محمد، فالكذب قد يورد ويراد به الخطأ. وإلا يقول الذهبي: وإلا فلماذا يروي عنه ويعتقده بتعمد الكذب في الدين؟ وكذا قال علي المديني وأبو خيثمة هو كذاب، يعني كأنه يريد أن يشير أن كل من كذبه فإنما أراد بذلك الخطأ ولم يرد بذلك تعمد الكذب، هو في الحقيقة من كذب الحارث الأعور يحمل كلامه على محملين إذا أردنا الإنصاف، إما أن نقول بأنه قلد الشعبي، وجد عبارة للشعبي والشعبي إمام قال كذاب فقلده في تكذيبه، وإما أنه قصد نفس ما قصده الشعبي وهو أنه كذاب في رأيه. فإن كانت الأولى فما دام أن مرد كلام الشعبي أنه كذب كذب في الرأي أو أخطأ فلا جرح أو فلا علاقة لهذه العبارة بجرح ذلك الراوي. وإن كان قاله معتقدا نفس ما قصده الشعبي وهو أنه أخطأ أو كذب في رأيه أيضا ليس لا يكون لهذه العبارة علاقة بجرح الحارث الأعور. ثم يقول ابن المدين الذهبي: وأما يحيى بن معين فقاله وثقة، وقال مرة ليس به بأس، وكذا قال الإمام النسائي ليس به بأس، وقال أيضا ليس بالقوي، وقال أبو حاتم لا يحتج به. ثم إن النسائي وأرباب السنن احتجوا بالحارث. ثم إن النسائي وأرباب السنن احتجوا بالحارث. أنا أنبه دائما إلى قضية التطبيق، التطبيق العملي للعلماء، والذهبي من أمهر العلماء في ملاحظة التطبيق. التطبيق قد يكون أقوى في الدلالة أو مفسر ومبين موضح لأقوال العلماء. فإذا قال العالم ضعيف ثم صح حديث الراوي، هذا في الغالب يدل على أنه لم يبلغ درجة الرد، وإنما هو ضعيف بالنسبة لغيره من الثقات. فإخراج أصحاب السنن له مع سكوتهم على حديثه في كثير من الأحيان، الترمذي نقل فيه التضعيف في مرة من المرات لكن سكت في مواطن أخرى، وأبو داود سكت في مواطن، وهذا يدل على أنه عنده ليس فيه وان شديد على أقل الأحوال. وإذا قلنا بأنه يحسن الحديث أو الحديث الذي يسكت عنه أبو داود حسن عنده فيكون قد حسن له، وهذا هو ظاهر تصرف الذهبي هنا لم اعتبر إخراجهم له تصحيح أو احتجاج. ثم قال الذهبي: وهو ممن عندي وقفة في الاحتجاج به، الظاهر أن هناك سقط، وهو ممن عندي فيه وقفة في الاحتجاج به. هنا يقول هذه العبارة: وأما في كتابه رواة الثقات فكأنه مال ميلا واضحا إلى الاحتجاج بالحارث الأعور على ضعف فيه. فما هو رأيكم الآن في الحارث الأعور بعد هذه العبارات الكثيرة؟ ما هو رأيكم فيه؟ هل تبين لكم شيء ولا توقفتم؟ هل أحد ترجيح؟ أي ترجيح لو التوقف ترجيح هذا؟ نعم، كيف؟ ضعيف لكنه يعتبر به جيد، غير كذا؟ نعم، لا يقبل من فرد به، يعني من فرد به مطلقا حتى لو كان له أصل من حديث غيره. يعني هو حسن الحديث، إذن عندك حسن الحديث إلا إذا تفرد بأصل، كذا تقصد؟ إلا إذا تفرد بأصل فيكون حديثه ضعيفا. طيب، لا جيد، هذا قيد ممتاز. نعم، إلا إذا روى أي مذهبه أو أغرب أو تفرد بأصل، يعني قصدك. طيب، من أدنى مراتب القبول، إذا أنت موافق للشيخ تقريبا، أو أنه حسن الحديث لكنه لا يقبل إذا تفرد بأصل. نعم، ليس به بأس، إذن هو حسن الحديث، وحسن الحديث أو الصدوق إذا تفرد بأصل يكون حديثه منكر، وهذا هو الراجح والله أعلم فيه حسب ما قرأنا، أن هذا هو الراجح في الحارث الأعور. الحافظ بن حجر في التقريب قال: كذبه الشعبي في رأيه، عبارة الحافظ بن حجر مقولة عندكم في الكتاب، شوف الحاشية، نقل عبارة الحافظ، قال ضعيف، الحافظ رجح ضعفه، قال ضعيف، كذبه الشعبي في رأيه، ثم قال نعم وهو رافضي، ذكره بالبدعة. طبعا الحارث الأعور لا شك أنه شيعي، فحتى إذا قلنا بحسن حديثه فيجب أن يحترز معه كما يحترز مع المبتدع الآخرين، فإذا روى حديثا منكرا يؤيد البدعة فيتجنب أيضا ويتجنب مفاريده. وهناك إشارات من العلماء قد تشهد لذلك مثل البزار والدارقطني نص على أنه إذا تفرد فحديثه ضعيف. وهذه العبارة إذا تفرد فحديثه ضعيف أو لا يحتج به إذا تفرد كأن فيها قيد، بيان أنه إنما لا يحتج به عند التفرد، أما عند عدم التفرد فيحتج به. ويقصدون بالتفرد في هذه السياقات التفرد بأصل، أما إذا روى حديثا في الشريعة له فيه شواهد ومتابعات فيقبل حديثه حينها. انتبهتم المشايخ؟ طيب نقف هنا إذا كان هناك أسئلة. يقول: ما معنى قول المحدثين هو على يدي عدل؟ هو على يدي عدل هذه عبارة جرح شديدة، وهو مثل عند العرب. كان هناك أحد الجبابرة في من حكام اليمن له حاجب اسمه عدل، إذا أراد أن يقتل أحد نادى عدلا، فإذا سمع الحاضر عند ذلك الجبار مناداة عدل هذا الحاجب الذي يسمى بعدل عرف أنه سيقتل، أنه هالك، فصار مثلا عند العرب إذا قالوا على يدي عدل أي أنه هالك. وقرأها أحد العلماء وهو العراقي قراءة خاطئة فظنها عبارة توثيق، قرأها على يدي عدل، هو على يدي عدل يعني في ضمانة عدل، فشوف انقلبت الكلمة من كونها جرحا شديدا إلى أن تصبح توثيقا. يقول: وهل قرن الراوي مع الثقات تعديل له؟ مجرد أن كيف يقرن، يعني يقرن بمجرد العطف بالواو؟ لا يدل على الثقة، لكن إذا قيل مثلا روى هذا الحديث جماعة من الثقات فلان وفلان وفلان وفلان، نعم هذا في إشارة إلى توثيقه، لكن قلنا لكم بأن هذا السياق فيه ضعف، لأنه قد يكون مقصود العالم الذي أورد هذه الأسماء أنهم في الجملة ثقات وإن كان هناك أفراد منهم ضعفاء، يعني من باب التغليب. ذكرت يقول: التوثيق الضمني، ومنه أن يذهب أحد إلى القول في مسألة توافق حديث فهذا توثيق، وقد يذهب أحمد وغيره إلى القول في مسألة بحديث ضعيف واعتبارات أخرى كالقياس. انتبهوا يا أخوان، أنا ما قلت مطلقا أن احتجاج العالم بالحديث يدل على التوثيق الضمني، عبارتي مقيدة، قلت إذا احتج العالم بالحديث ويغلب بالظن أن عمله بأن فتواه بمقتضى ذلك الحديث كان باعتماد هذا الحديث وباعتماد هذا الإسناد، إذا ظهرت عندي قرائن تدل على ذلك كأن أعرف أنه ليس أن القياس يخالف الحديث وأنه ليس هناك أي دليل من الشريعة يدل على هذا الحديث إلا هذا الحديث الأصل في بابه، ثم احتج به الإمام، هذا يدل على تصحيح الحديث وعلى أنه احتج برجاله ولا شك. أما مسألة أن أحمد قد يذهب إلى المسألة بحديث ضعيف فهذه بينت خطأها في مرات كثيرة، وقلت أنه لا يمكن أبدا أن يحتج الإمام أحمد على حديث على مسألة بحديث ضعيف وحده، لا يمكن أن يحتج بحديث ضعيف بالمعنى الإصطلاحي، فإنما يحتج لا يحتج به وإنما يريده استئناسا، ويكون احتجاجه إما بأدلة أخرى أو بقياس أو ما شابه ذلك. أما عبارة الحديث الضعيف أحب إلي من القياس فقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية بيانا واضحا صريحا أن مراده بالضعيف هنا الحسن في الصلاح المتأخرين، فكأنه قال الحديث الحسن أحب إلي من القياس، وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية هو الصحيح لا محاباة وتعصب، ولكن هذا هو الذي يقتضيه النظر الدقيق والصحيح في المسألة، ولا يجوز أبدا أن يتصور إنسان أن الإمام أحمد يحتج بالحديث الضعيف ويقدمه على القياس، وهذا كنت ذكرته في مواطن أخرى مبسوطا مبينا بالدليل. هل استقصى من شاهين كل المختلف فيهم؟ لا. وإذا كان كذلك فلماذا لم يذكر بهز بن حكيم؟ فهل هو مقبول عنده؟ لا، لم يستقصى، وهذا واضح، رواة المختلف فيهم كثير جدا. ما سبب اضطراب كلام الأئمة في الحارث الأعور؟ في بعض الأحيان يا أخوان يكون سبب الاضطراب هي كلمة شديدة من إمام له وزنه كالشعبي، لما قال الشعبي كذاب، مع أن بعض العلماء درس رواياته فوجد فيها لا تظهر فيه علامات الكذب اضطربت الأقوال، فمنهم من تجرأ وخالف الشعبي كيحيى بن معين وحكم عليه بالقبول، ومنهم من قلده، ومنهم من توسط، ومنهم من توقف. مثل في ذلك مثل شهر بن حوشب الذي ذكر فيه عبارة ابن عون وأصبحت متداول مشهورة عندما قال إن شهرا، إيش العبارة؟ نزكوه، متداول عند طلبة العلم، إن شهرا نزكوه، إن شهرا نزكوه، إن شهرا نزكوه، نزكوه أي رموه بالنيزك، والنيزك رمح قصير، أي طعنوا فيه، هذا المقصود بها. فقال هذه العبارة وانتشرت، واستدل بها كثير من العلماء على تضعيفه، مع أن الراجع فيها أنه صدوق يحسن حديثه. ثم اختلاف الاجتهاد وارد، هل يمكن وصف كل من أخرج له ابن خزيمة وابن حبان بأنه ثقة؟ نرجو بيان الأدلة في ذلك. بالنسبة للتوثيق الضمني يا أخوان، أنا كنت متوقع أنه يكثر فيها السؤال. التوثيق الضمني يقوى القول به إذا لم نجد في الراوي جرحا ولا تعديلا، راوي ما وجدنا فيه لا جرح ولا تعديل أصلا، ثم وجدنا أن ابن خزيمة أخرج له في الصحيح، هذا يكفي لتوثيقه، لأن الأصل في من أخرج له ابن خزيمة في الصحيح أن يكون مقبولا عنده، أليس كذلك؟ مو بهذا الأصل؟ في أحد يخالف في هذا؟ ما أحد يخالف في هذا ما دام أنه الأصل، وليس هناك قرينة تخرج هذا الراوي عن هذا الأصل، فالأصل أن يكون مقبولا. ونص على هذه القاعدة الذهبي نصا صريحا واضحا لا يقبل التردد، حيث ذكر أنواع الرواة الثقات أو كيف يعرف الراوي الثقة، فقال في هذا السياق: فإن كان الراوي لم يذكر بجرح أو تعديل وأخرج له البخاري ومسلم فهو ثقة، فهو موثق بذلك. وإن أخرج له الترمذي وابن خزيمة قال فهو، يعني إن صحح له الترمذي وابن خزيمة قال فهو جيد الحديث، فهو جيد أيضا. وإن أخرج له الحاكم، من هو الثاني ذكر من الحاكم؟ لعله قال الدارقطني، قال فأقل أحواله حسن حديث. تذكر كيف الترمذي في الأخير، الحاكم في الأخير يقينا، لكن في واحد ذكره مع الحاكم، أنا أظن الترمذي ذكره مع ابن خزيمة في الطبقة الوسطى. المقصود أنه نص على هذه القاعدة، وهو أن من أخرج له هؤلاء ينزل منزلته، وإنما رتبهم هذا الترتيب ملاحظة التساهل والتشدد في التوثيق أو التمكن في العلم. ذكرت تقديم توثيق أو جرح المتقدم لأنه أعلم وأعلى طبقة، ثم ذكرت المتأخر يطلع على عبارة الجرح والتعديل أكثر مما سبق، فما التوجيه في ذلك؟ أحسن الله إليك وإليك. صحيح، هذا يحتاج إلى توجيه. لما قلنا متأخر ومتقدم نقصد بالمتأخر هم من ليسوا من أهل السبق، ممن شأنه النظر في أقوال العلماء المتقدمين والترجيح من بينها، كالذهبي أو الحافظ ابن حجر أو أمثالهم، ممن ليس من شأنه أن يأخذ حديث كل راوي ويسبره من أوله لآخره، وإنما غالب شأنهم أن ينظر في أقوال العلماء ويرجح من بينها. أما يحيى بن معين وعلي المديني فكان عملهم وسبر مرويات الرواة والحكم عليهم من خلال هذا السبر. فقلنا نحن عن يحيى بن معين بالنسبة لشعبة متأخر، ما تعرفون التأخر والتقدم أمر نسبي ما يحد بزمن، فيحيى بن معين بالنسبة لشعبة ويحيى بن سعيد القطان وبالنسبة للحارث الأعور والشعبي متأخر. فنقصد أن مثل يحيى بن معين وهو من أهل السبر وتأخر عن الشعبي مطلع على قوله، جمعت أحاديث الحارث الأعور وعنده أقوال العلماء الذين تكلموا فيه، مع ذلك رجح توثيقه وهو من أهل السبر، يعني مثله في ذلك مثل الشعبي نفسه، عنده من الآلة ما عند الشعبي بل ربما تفوق في الحكم على الرجال، بخلاف من تأخر ممن لم يصبر الحديث حديث الرواة، وليس هذا من شأنه ولا زعمه لنفسه. ما معنى كلمة ناصبي؟ النواصب هم ضد الشيعة، هم من غلوا في بغض علي بن أبي طالب وآل بيته، وكانوا قديما بالشام الجيش الأموي تجاه العراق. هل هناك متن أو كتاب سهل في فن الجرح والتعديل حتى يطلع عليه المبتدئون؟ العلم هذا ما هو سهل على كل الأحوال، ما ما في كتاب ولن يكون في كتاب سهل، لكن في كتب بسطت ما استطاعت من هذا العلم، مثل الكتاب الذي أحلتكم إليه مرات وهو كتاب ضوابط الجرح والتعديل للدكتور عبد العزيز العبد اللطيف. في أي مرتبة من مراتب القبول قول ابن معين عن بعض الرجال ما زال المحدثون يقبلون حديثه؟ هذه من العبارات العامة، يقبلون حديثه تدل على المطلق القبول فقط، لا ندري هل هو صحيح الحديث عنده، هل هو حسن الحديث، هل هو في المرتبة العليا من التصحيح من القبول أو في المرتبة الدنيا مقبول الحديث، فيحتمل أن يكون حسن الحديث عنده ويحتمل أن يكون صحيح الحديث، لكنه لا يكون أبدا مردود الحديث. كيف ما زالوا يقبلون حديثه ثم يكون مردود الحديث؟ تناقض صريح لا يجتمع. هل يلزم من تدليس الشيوخ ضعف الشيخ المدلس؟ ما يلزم، قلنا لكم أن هذا الصحيح فيه أنه ليس بجرح، ولذلك نص العلماء على أن مثل مروان بن معاذ الفزاري إذا عرف شيخه وكان ثقة فحديثه مقبول. وهل إذا ذكرها إمام في معرض الجرح والتعديل تدل على ذلك؟ كيف إذا ذكرها؟ ذكر ماذا؟ إذا كان في نفس السياق اللي تذكره سابقا نعم، إذا كان ذكر أن أحد العلماء دلسه متعمدا في سياق التضعيف فهذا يدل على تضعيفه عند ذلك الإمام الذي دلسه. هل رواية ما عرفت السؤال يعني لم أستطع قراءته، ما الفرق بين مجهول العين والمبهم؟ مجهول العين هو أن يسمى الراوي لكن لا تعرف عينه. يقول ما الفرق بين مجهول العين والمبهم؟ أقول مجهول العين سمي لكن لم تعرف عينه، وأما المبهم فهو من لم يسمى، كأن يقال حدثنا فلان، حدثني أحد المسلمين، حدثني رجل من أهل مصر، حدثني أحد الناس، أي عبارة فيها إبهام ليس فيها تسمية. لكن لو قال حدثني أبو علي ولا عرفنا من أبو علي هذا ولا حتى بالظن المرجوح فهذا مسمى لكن ما عرفت عينه. حدثنا محمد ولا عرفنا من هو محمد، هذا سمي لكن ما عرفت عينه. احتجاج النسائي ألا يرد لأنه كما ذكر أن في النساء أيضا تشيع، ولعله كان لا يرى بأسا في تشيعه؟ أول شيء تشيع النسائي مردود عليه، النسائي لا يملك فيه تشيع بل هو إمام من أئمة السنة، وإنما وصف بذلك لأنه قال عبارة حق بين أهل الشام، كان في الرملة فحدث بخصائص علي، كتاب خصائص علي له فضائل علي بن أبي طالب، وأهل الشام كثير فيهم النصب كما تعرفون، فقالوا له حدث في فضائل معاوية، وكما قال إسحاق بن راهوية من قبل لم يصح في معاوية على الخصوص حديث يدل على فضله. نعم يدل على فضله وكفاه دخوله في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما ورد في شرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في العموم يدخل فيه معاوية رضي الله عنه، لكن في الخصوص لم يصح في حديث. فغضب النسائي من هذا الطلب، وعرف أن مقصود هؤلاء أنهم غضبوا من تحديثه بفضائل علي بن أبي طالب، وهو يعرف أنه لا يصح حديث في خصوص فضل معاوية، فقال ماذا أحدثكم؟ أحدثكم بحديث لا أشبع الله بطنه؟ فمثل هذه العبارة هي التي أشاعت عليها أنه فيه تشيع، وإلا هو إمام من أئمة السنة أبعد ما يكون. أضف إلى ذلك لو كان فيه تشيع فقوله لا بأس به تدل على أنه ليس بكذاب وليس بضعيف. مسألة أنه تساهل من أجل البدعة هذا بعيد جدا. هل يوجد درس في يوم الخميس؟ يقولون نعم المنظمون للدورة. ألا نستطيع أن نقول إن في جميع الرواة المختلف فيهم أو الذين هم في الضعف أقرب أنه لا يقبل التفرد منهم؟ وهل يقبل التفرد بأصل من الثقة أو الإمام؟ نعم هذه قاعدة، أن حسن الحديث إذا تفرد بأصل لا يحتج بحديثه، تفرد بأصل لا يحتج بحديثه. وكلمة التفرد بأصل بينتها مرات، المقصود أن يتفرد بحديث يدل على حكم أو على خبر لا يوجد له نظير في أدلة الشرع، ويزداد هذا التفرد نكارة كلما كان في أمر تعم به البلوى. كيف يتفرد بهذا الحديث وهو أمر مهم جدا نقله، ثم يتفرد به رجل في آخر مراتب الضبط، انتبهتم؟ أما إذا تفرد بالحديث بهذا الحديث الذي هو أصل في بابه إمام من الأئمة كمالك أو شعبة أو أحمد، فإنه يقبل ولا يتردد فيه. وهذا أحد الفروق بين مذهب الحنفية وأهل الحديث. الحنفية يردون خبر الواحد فيما تعم به البلوى، نقول لا، ليس على هذا الإطلاق. أضف إلى ذلك أن من خبر الواحد رواية الاثنين والثلاثة والأربعة، هذه كلها خبر واحد، وهي مردودة عند الحنفية لأنها مما تعم به البلوى، وليس كذلك عند المحدثين أبدا. فهناك فرق كبير ترى بين طريقة المحدثين في التعامل مع الروايات وبين ما نقل عن الحنفية في هذه المسألة. يقول: هل يقبل التفرد بأصل من الثقة والإمام؟ نعم، كيف ما يقبل التفرد بأصل؟ لو قلنا بهذا أول حديث نرده إنما الأعمال بالنيات، فإنه تفرد بأصل. يلاحظ الباحث أن الرواة المشهورين المتصدين للتحديث والدرس إذا كان عندهم أخطاء أو مناكير فإن عبارات النقاد تشتد عليه حتى يظن أنه ضعيف أو هالك، بينما إذا لم يكن من المشهورين فغالبا عباراتهم لا تكون كذلك. نعم، هذا ملحظ جيد والله. يعني مما يقع في طلبة العلم أنك تجد مثلا إمام مثل ابن إسحاق صاحب السيرة تختلف فيه أقوال النقاد، بل فيه عبارة مالك دجال الدجاجين، ثم ربما توقف في قبول حديثه بعض المعاصرين أو بعض الباحثين، مع أن الراجح فيه أنه حسن الحديث إذا صرح بالسماع. ثم هذا الباحث نفسه يقف على راوي آخر لا يجد فيه إلا قول مثلا أبي نعيم الأصبهاني أو أبي الشيخ الأصبهاني أو أحد العلماء بأنه ثقة، فيصبح عنده هذا الرجل الذي لم ترد فيه إلا هذه العبارة أقوى من ابن إسحاق الإمام المشهور الذي خدم حديثه وخدم علمه خدمة كبيرة جدا. وهذا خطأ، يجب أن تفرق بين من كان إماما مشهورا كثرت عبارات الأئمة حوله وبين من لم ترد فيه إلا عبارة أو عبارتين. وأما بالنسبة لتشدد العلماء مع المشهور فنعم، لأنه مشهور وحديثه كثير، فإن كان فيه خطأ يريد أن يبرز للناس خطأه ويبين أنه يجب أن يتجنب منه ذلك الخطأ وأن يوضع في درجته اللائقة به. يقول: قول بن شاهين في خالد بن يزيد بعد كلام ابن معين، وهذا الكلام يجب التوقف فيه، ألا يمكن حمله على التوقف في خالد بن يزيد لأمور: أن هذا مراد ابن شاهين في غير هذا الموضع فيعمل هذا الموضع على غيره من المواضع، عدم جزم ابن شاهين بأن عبارة الإمام أحمد في خالد بن يزيد هذا، فهذا الذي أوجب له التوقف، تبرئة كلام الإمام من الخطأ مهما وجد إلى ذلك سبيل. نشوف ترجمة خالد بن يزيد. أول شيء بالنسبة للتوقف له مواطن أخرى صريحة بأنه لا يعني به التوقف، يعني عدم الترجيح، وأنا مقيد هنا بعض هذه المواطن، يعني ممكن أن نقف عليها الآن بسرعة أو على بعضها. مثلا الترجمة رقم 48 حتى نعرف أن التوقف عند ابن شاهين مرات لا يعني عدم الترجيح. يقول في ترجمة مجالد: وهذا الخلاف في أمر مجالد يوجب التوقف فيه، ثم يقول: وهو إلى التعديل أقرب. اشتبه أكثر من هذا، ترجيح صريح مع قوله بالتوقف. وأيضا في الترجمة رقم 37، يعني المقصود فيه مواطن متعددة وأنا نبهت على هذا. يعني يقول في ترجمة قيس بن ربيع: وهذا الخلاف في قيس بن الربيع يوجب التوقف فيه، وقيس بن الربيع حسن الحديث وصحيحه، وهو عندي في عداد الثقات. في البداية يقول يوجب التوقف فيه، لاحظت؟ فقلت لكم يوجب التوقف فيه، يعني كأنها تعني عند ابن شاهين عدم الجزم، وإن كان يميل بالترجيح إلى بعض الأقوال، أو لعلها تعني، وهذا الآن خطر في الذهن، لعله يعني بذلك تحتاج التوقف والدراسة إلى أن يتبين للإنسان، لأن عبارة الأخيرة هذه قوية حقيقة. شوف إيش يقول: وهذا الخلاف في قيس بن ربيع يوجب التوقف فيه، وقيس بن ربيع حسن الحديث وصحيحه، وهو عندي في عداد الثقات، وقد حدث عنه من هو أجل منه وأنبل، وهذا لا يكون من ضعفه، لأنه إذا اجتمع على الرجل الثوري وشعبة في الكتابة عنه فهو في غاية من الغايات، ولا سيما ثناء أبي حصين عليه. وحدث عنه شعبة وحدث عن فلان وفلان آخر كلامه، فهذا ظاهر أنه يرجح. وأما وذكرنا يعني وجه قول ابن شاهين في تلك الترجمة والترجيح فيها. على كل حال هذا الذي بدا لي. ما هو مقصود هذه العبارة عند الإمام الذهبي فلان واهم بمرة، أي شديد الضعف؟ إذا جاء حديث صحيح فيه سنة مجملة تفهم عندنا على الأصل من هذه العبارة، ثم ورد حديث خفيف الضعف فيه تفسير للحديث الصحيح لكن التفسير مخالف للأصل الذي تفهم منه العبارة المجملة في الحديث الصحيح، فهل نفسر الصحيح بالضعيف؟ لا، الضعيف يلغى ولا ينظر إليه، وخاصة مع هذه المخالفة كما ذكرت يلغى تماما. لماذا لا يكون الحارث الأعور لا بأس به، لا يحتج بحديثه كثير الخطأ، خاصة وأن أكثر من عالم من العلماء كذبه؟ أن الذهبي قال المقصود بهذا التكذيب الخطأ خاصة أن بعض الأئمة النقاد المنصفين قال عنه عامة ما يقوله غير محفوظ، ولأننا لما ترددنا بين تكذيبه أو جعله لا بأس به نتوسط في أمره فنقول لا كثير الخطأ لا يحتج بتفرده. على كل حال هذا ترجيحك، طيب ما في بأس، يعني لا نلزم أحد بترجيح الذي ذكرناه. هل يقبل المرسل فيما تعم به البلوى؟ المرسل ضعيف على كل الأحوال. المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة كما يقول المسلم، فإذا كان فيما تعم به البلوى هذا قد يكون يعني دليل على نكارته، قد يكون إذا ما عضده عاضد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل قراءتنا في كتاب ابن شاهين. كنا توقفنا عند ترجمة الحجاج الحارث الأعور، انتهينا من ترجمة الحارث الأعور، ونقرأ اليوم ترجمة زكريا ابن منظور. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر زكريا بن منظور والخلاف فيه. روى ابن شاهين أن يحيى بن معين قال: زكريا بن منظور ليس بشيء، وأنه روجع مرارا فقال: ليس بشيء، قال: وكان طفيليا. وعن أحمد بن صالح أنه سئل عن زكريا بن منظور شيخ روى عنه الحزامي والترجماني فقال: ليس به بأس. قلت لأحمد: هو من ولد ثعلبة ابن مالك القرضي؟ فلم يحفظ ذلك. قال أبو حفص: هو زكريا بن منظور ابن عقبة ابن ثعلبة ابن أبي مالك. قال أبو حفص: وهذا الخلاف في زكريا بن منظور يوجب التوقف فيه، لأن يحيى ذمه وروجع فيه فذمه، وقال هو طفيلي، والطفيلي لا يبالي من أين كان مطعمه، ومن كانت هذه صورته في المطعم خفت أن خفت أن يكون مأمونا في العلم.
خفت ألا يكون
مأمونا في العلم، وقد مدحه أحمد بن صالح فوجب التوقف فيه.
نعم. هذه الترجمة فيها عبارة يحيى بن معين ليس بشيء، ثم قال: وكان طفيليا. وقلنا بأن الطفيلي هو من يذهب إلى الولائم أو يحضر الولائم دون أن يدعى، وهي من صفات أهل السفه، فهي من خوارم المروءة، من خوارم المروءة. وأما أحمد بن صالح فقال: ليس به بأس. فيذهب أبو حفص بن شاهين أولا يقول يوجب التوقف فيه، يقول لأن يحيى ذمه وروجع فيه فذمه، أي أكد التضعيف، ثم قال هو طفيلي وشرح معنى الطفيلي وبين لما كان هذا الوصف طعنا في الراوي، قال من كانت هذه صورته في المطعم خفت ألا يكون مأمونا في العلم، يعني هذا يدل على قلة ورع، هذا الفعل يدل على قلة ورع، وما دام أنه يدل على قلة الورع فيخشى على مثله أن يتعمد الكذب وأن لا يكون مأمونا في العلم كما قال ابن شاهين. وقد مدحه أحمد بن صالح فيوجب التوقف فيه إن شاء الله. يظهر إن لم يكن معنى التوقف هنا عدم الترجيح أو عدم الجزم بمرتبة للراوي، لكن يظهر من سياق الكلام كأن ابن شاهين يميل إلى كلام يحيى ابن معين لأنه علله وبين أنه يخاف ألا يكون مأمونا في العلم، خفت ألا يكون مأمونا في العلم. فنرجع إلى ما كنا قد ذكرناه إلى أن التوقف قد يأتي في كلام ابن شاهين بمعنى الميل والرجحان دون جزم ودون قطع بحكم أو مرتبة معينة للراوي. ففي هذا المثال قدم جرح يحيى المعين لأنه مفسر ولأنه مؤكد، قلنا لكم إذا كانت العبارة فيها قوة في الدلالة على التضعيف هذا يكون أقوى لها، ليس بشيء، ثم يسأل مرة أخرى فيقول ليس بشيء، ثم يفسر هذا الجرح بأمر خارم للمروءة يخشى معه أن يكون الراوي غير مأمون في العلم، فقدم الجرح المفسر المؤكد على تعديل أحمد بن صالح. نعم اقرأ. اللي هو زائدة ابن أبي الرقاد.
ذكر زائدة ابن أبي الرقاد والخلاف فيه. روى ابن شاهين عن يحيى بن معين أنه قال زائدة ابن أبي الرقاد ليس بشيء، وعن عبيد الله بن عمر القواريري أنه قال لم يكن بزائدة ابن أبي الرقاد بأس، كتبت كل شيء عنده. وأنكر الذي حدث به محمد بن سلام الجمحي قال حدثنا زائدة بن أبي الرقاد عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية يا أم عطية إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج. قال أبو حفص وهذا الكلام في زائدة ابن أبي الرقاد يوجب التوقف فيه لأن يحيى بن معين ذمه والقواريري وكان من نبلاء أهل العلم مدحه، وأنكر أن يكون حدث بحديث ثابت عن أنس بحديث ثابت عن أنس هذا الذي حدث به محمد بن سلام والله أعلم.
نعم. وهذه الترجمة أيضا فيها قول يحيى معين ليس بشيء مع ثناء للقواريري على ابن أبي الرقاد. ثم أورد القواريري حديثا لابن أبي الرقاد عن أنس وهو مما استنكر على زائدة ابن أبي الرقاد، فمال القواريري إلى أن زائدة لم يحدث بهذا الحديث، فإما أن محمد بن سلام دلس وإن كان هنا في العبارة حدثنا، لكن يحتمل أن يكون هذه العبارة خطأ، أو أن يكون محمد بن سلام أخطأ ووهم فأبدل إسنادا بإسناد أو راويا براوي. المقصود أن نكارة هذا الحديث عند القواريري لا تنال ابن أبي الرقاد، فلا يجرح بها ابن أبي الرقاد. لو كان ابن أبي الرقاد حدث بهذا الحديث فعلا لا ذهب القواريري قبل غيره إلى تضعيف زائدة، لكن لما نفى أن يكون زائدة حدث بهذا الحديث رأى أنه في مرتبة من يحسن حديثه. وهنا ابن شاهين توقف عن الحكم على الراوي ولم يظهر لنا حقيقة شيئا من الترجيح، وكأنه رأى أن دفاع القواريري كأنه فيه رد للجرح المبهم الذي ذكره يحيى بن معين. يحيى بن معين قال ليس بشيء ولم يبين سبب الرد. أما كلام القواريري ففيه توثيق ودفاع عن أحد أحاديث هذا الراوي، فلعل سبب توقف ابن شاهين أنه اعتبر أن يحيى بن معين إنما ضعف القواريري، يعني لعل يحيى بن معين إنما ضعف القواريري لنسبة إنما ضعف ابن أبي الرقات لنسبة حديثه الذي يرويه عن ثابت إليه، فلما جاء القواريري ونفى نسبة هذا الحديث إلى ابن أبي الرقات أصبح سبب الطعن غير متوجه إلى ابن أبي الرقات، ففيه نوع من بيان أن الجرح أو أن الجارح ليس بقادح في الحقيقة. وقلنا لكم أنه إذا رد الجارح إذا رد المعدل على جرح الجارح وعلى دليله يمكن حينها تقديم التعديل، لكن لما كان الجرح مبهما غير يقيني، يعني ما بين لنا يحيى بن معين سبب الجرح يقينا، وجاء التعديل فيه دفاع وبيان لأحد أسباب الجرح ورد لهذا السبب، توقف ابن شاهين ما استطاع أن يجزم بأحد القولين، وإن كان الراجح في زائد بن أبي الرقات أنه شديد الضعف، أنه شديد الضعف، وأن عبارة ليس بشيء يحيى بن معين في محلها. نعم. وتنبه إلى قول ابن شاهين عن القواريري وكان من نبلاء أهل العلم، ليبين لك أنه من أهل الجرح والتعديل وليس فقط ثقة أو راوي من الرواة، ولكن جاء بهذه العبارة ليبين أنه ممن يقبل قوله في الجرح والتعديل. فانظر في كتب من ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل أو كتب مزكي الأخبار، فإن لم تجد اسم القواريري فأضفه إلى تلك القائمة معتمدا على ثناء ابن شاهين له في هذا السياق. نعم. تفضل. ترجمة داود بن فراهيج.
ذكر داود ابن فراهيج والخلاف فيه. ذكر عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال كان شعبة يضعفه، وعن شعبة أنه ذكر داود بن فراهيج فقصبه، يعني تكلم فيه. وعن يحيى بن معين أنه سئل عنه فقال ضعيف. وروي عن يحيى بن معين أيضا أنه سئل عنه فقال روى عنه شعبة ليس به بأس. قال أبو حفص ليس هو في جملة من رد حديثه، لا سيما أن ليحيى بن معين فيه قولين، فقوله لا بأس به له موضع، غير أنه لا يدخل في الصحيح.
نعم. يذكرون تضعيف شعبة لداود بن فراهيج وكذلك تضعيف يحيى بن معين، لكن ليحيى بن معين عبارة أخرى وهي قوله روى عنه شعبة ليس به بأس. ثم يقول ابن شاهين ليس هو في جملة من رد حديثه، فيحتمل أن يكون مقصود ابن شاهين هنا ليس هو ممن يضعف حديثه فيكون من قسم المردود ولا في قسم من أقسامه، لا سيما أن ليحيى ابن معين فيه قولين لا بأس به وضعيف، غير أنه لا يدخل في الصحيح. على ماذا يحمل هذا الكلام؟ نعم، ممكن يكون مقصوده أنه حسن في أقل مراتب القبول ولذلك لا يدخل في الصحيح، فيكون في هذا علامة إلى تفريق ابن شاهين بين الصحيح وما يسمى بالحسن، ممكن يقال هذا. وممكن أن يكون مراد ابن شاهين أيضا ليس هو في جملة من رد حديثه، أي من ضعف حديثه على الإطلاق ولا يقبل في المتابعات والشواهد، فيكون مقصود ليس هو شديد الضعف، ولذلك لما قال غير أنه لا يدخل في الصحيح أي لا يدخل حديثه في أحاديث المقبولين مطلقا، فهو ليس شديد الضعف ولا يدخل في الأحاديث المقبولة، إذن ماذا يكون حكم حديثه؟ ضعيف خفيف الضعف. كلا المعنيين محتمل، لكن لعل الذي يرجح أحد المعاني في كلام ابن شاهين هو أن الصواب في داود بن فراهيج أنه ليس به بأس، بل وروي له في بعض الكتب الصحيح، فالصواب قد يرجح في فهم كلام شاهين ما دام أن كلامه محتمل لمعنيين نحمله على الصواب ما أمكن. فلعل مراده ليس هو من جملة من رد حديثه، أي ليس هو ممن ضعف، ولا يدخل في الصحيح، أي في مرتبة الحديث الصحيح، لكنه يحسن له. ترجم داود بن فراهيج في اللسان، نقرأ بعض العبارات التي فيها في لسان الميزان. يقول: روى عباس الدوري عن يحيى بن معين، روى عنه شعبة وهو ضعيف، وقال يحيى القطان: كان شعبة يضعف داود بن فراهيج. وقال يعقوب الحضرمي: حدثنا شعبة عن داود وكان قد كبر. وعن ابن معين أيضا: لا بأس به. ويروى عن ابن المدين يعني يحيى القطان أنه قال ثقة. يعني الآن يحيى بن معين له عنه روايتان، رواية قال ليس به بأس، ورواية قال ضعيف. ويحيى القطان مرة ضعفه أيضا، ومرة قال ثقة. بل حتى شعبة الذي ضعفه روى عنه، وشعبة ممن لا يروي إلا عن مقبول الحديث عنده. يعني حتى تضعيف شعبة ضعفت دلالته على الرد برواية شعبة نفسه عنه. وقال ابن عدي: لا أرى بمقدار ما يرويه بأسا. وقلنا لكم أن ابن عدي يمتاز بالإنصاف، وكتابه من أهم الكتب، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لاخترت نماذج من كتاب ابن عدي وقرأناها، يعني لعلها كانت أكثر إفادة من هذا الكتاب. على كل حال، ممكن مثلا غدا نأتي بترجمة واحدة أو ترجمتين من كتاب ابن عدي مع ما نقرأه من هذا الكتاب. يقول ابن عدي: لا أرى بمقدار ما يرويه بأسا، له حديث فيه نكرة. ثم أورد هذا الحديث، حديث واحد يعني استنكره من حديثه، فيستثنى مثل بقية الرواة الذين محسن حديثهم، إذا تبين لنا أنهم أخطأوا في حديث أو هناك حديث فيه نكرة يستثنى من بين الحديث التي تقبل من رواياتهم، وبقية رواياتهم تكون بعد ذلك في مرتبة الحسن. وقال أبو حاتم: تغير حين كبر وهو ثقة صدوق. هذه مهمة يا أخوان، لأنه معنى ذلك أن بعض المناكير التي يرويها لعلها مما أخذ عنه بعد تغير، هذا يفسر لنا وقوع بعض المنكرات أو الأوهام في روايته، ويصير ما في هناك تناقض بين من وثقه وبين من ضعفه، من ضعفه قصد بعد الاختلاط، ومن وثقه قصد قبل الاختلاط. وقال النسائي في التمييز: ليس بالقوي. والنسائي متشدد. وقال ابن سعد: أحسبه مولى بن مخزوم وله أحاديث لا علاقة له، وذكره ابن شاهين في الثقات، وروى له ابن حبان في صحيحه. هذا أحد من صنف الصحيح، أخرج لداود أيضا في صحيحه وهو ابن حبان. وقال الساجي: كان أحمد يضاعفه. وقال ابن جارود: ضعيف الحديث. وقال العجلي: لا بأس به. أما عبارة الساجي كان أحمد يضاعفه، فلم يقل لنا عبارة أحمد حتى نعرف ما هي هذه العبارة بالضبط. وحتى لو قال الإمام أحمد ضعيف، فلعلها تحمل على المحامل السابقة، وقلنا لكم أن عبارة ضعيف تحتمل من التأويل ما لا تحتمل عبارة ليس به بأس أو لا بأس به. وأما ابن جارود فإما أنه تابع من سبقه في تضعيفه، أضف إلى ذلك أنه لا يوزن بمثل يحيى بن معين، ولا يوزن بمثل من قواه في الجلالة في العلم، وجرحه مجمل ومبهم. على كل حال، يمكن أن يعارض بقرائن متعددة ذكرناها من خلال قراءتنا لترجمته. فيكون الراجح في داود بن فراهيج بناء على هذه الأقوال التي ظاهرها التناقض أنه حسن الحديث، ويستثنى ما استنكر من حديثه، كما يستثنى ذلك من كل راوي مقبول الحديث، خاصة ممن كان في مرتبة الحسن. نعم، نحن نقصد طبعا بها، لا يخفاكم، نقصد بقراءة هذه التراجم إعطاء طريقة للتعامل العملي مع التراجم التي وقع فيها اختلاف، حتى تكون عندك القواعد النظرية واضحة المعاني، وتستطيع أن تستفيد منها في قراءتك أنت. إذا بعد ذلك أردت أنك تحكم على راوي مختلف فيه، تستطيع أن تجمع بين الأقوال أو أن ترجح بين الأقوال، وتكون المسألة واضحة، لأن شكوى صعوبة التطبيق تكاد تكون شكوى عامة عند عامة طلبة العلم، يقول أنا أعرف القواعد النظرية لكن إذا جئت للتطبيق لا تتضح لي المعالم وأتخبط يمينا وشمالا. فهذا هو المقصود من هذه القراءة، ونرجو الله عز وجل أن يكون فيها نفع. يقرأ الشيخ عمرو بن شعيب.
عمرو بن شعيب ذكر عمرو بن شعيب والخلاف فيه. ذكر ابن شاهين أن علي بن المديني قال سمعت يحيى بن سعيد يقول حديث عمرو بن شعيب عندنا واهن، وقال ابن عيينة غيره خير منه، وقد روى عنه ثقات الناس. وعن هارون ابن معروف قال عمرو بن شعيب لم يسمع من أبيه شيئا، إنما وجد في كتاب أبيه. وسئل يحيى بن معين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ليس بذاك. قال ابن أبي خيثمة قلت ليحيى بن معين حديث عمرو بن شعيب عن أبيه لما رد ما تقول فيه، لم يسمع من أبيه؟ قال بلى. قلت إنهم ينكرون ذلك، فقال قال أيوب حدثني عمرو بن شعيب فذكر أبا عن أب إلى جده وقد سمع من أبيه، ولكنهم قالوا حين مات عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إنما هو كتاب. وعن يحيى بن
ولكنهم قالوا حين صارت عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، حين صارت يعني لما صارت النسخة كلها عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قالوا هي كتاب، ليس فيها تصريح بالسماع إلا نادرا. نعم.
ولكنهم قالوا حين صارت عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إنما هو كتاب. وعن يحيى بن معين أيضا قال عمرو بن شعيب ثقة، قيل ما روى عن أبيه؟ قال كذا يقول أصحاب الحديث. قيل له كانت صحيفة؟ قال نعم. وعن أحمد بن صالح قال عمرو بن شعيب سمع من أبيه عن جده، وكله سماع، وعمرو بن شعيب ثبت، وأحاديثه عن أبيه تقوم مقام الثبت. قال أبو حفص وهذا الخلاف في عمرو بن شعيب يرجع فيه إلى ألفاظ العلماء. قال يحيى القطان حديث عمرو عندنا واهن، وقال ابن عيينة غيره خير منه، وقال هارون لم يسمع من أبيه، وقال يحيى بن معين ليس بذاك، وذكر يحيى عن أيوب أنه ذكر أبا عن أب، وقال يحيى بن معين سمع من أبيه وقال هو ثقة، وقال أحمد بن صالح قد سمع عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وكله سماع وهو ثبت، ومن قال فيه أيوب السختياني ويحيى بن معين وأحمد بن صالح هذا القول وشهدوا له بالسماع والثقة لا يحق أن يعلل حديثه ولا يطرح، وهو كما قالوا فيه وشهدوا له بالثقة والسماع.
نعم. ترجمة عبد بن شعيب من أكثر التراجم إشكالا أيضا وكثرة خلاف في كتب أهل العلم، وهي ترجمة واسعة جدا، وعامة الخلاف في عمرو بن شعيب يرجع إلى قضية روايته عن أبيه عن جده، النسخة التي يرويها عن أبيه ويرويها أبوه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. وإلا إذا روى عمرو بن شعيب عن غير أبيه وكان الراوي عنه ثقة، فعامة أهل العلم إن لم يكن جميعهم يوثقون روايته ويعتبرونها في مرتبة الحديث الحسن في أقل الأحوال إن لم يكن في مرتبة الحديث الصحيح، إنما وقع الخلاف في روايته عن أبيه عن جده. وسبب الخلاف الأكبر في هذه الترجمة هو ما قيل من أن هذه الرواية هي في الحقيقة عبارة عن وجادة، أي كتاب وجده عمرو بن شعيب عند أبيه وأبوه وجده عند جده، تنوقل هذا الكتاب من غير سماع ولا عرض، فقط وجد هذا الكتاب يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص الشهيرة التي كان يكتب فيها حديث النبي عليه الصلاة والسلام. انتقلت هذه الصحيفة إلى الحفيد وهو جد عمرو بن شعيب، إلى وهو أبو عمرو بن شعيب وهو شعيب، فهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو. انتقلت الصحيفة من الجد إلى الحفيد شعيب، ثم من شعيب إلى ابنه عمرو، فتكلم العلماء في هذه الرواية لأنها أخذت بغير سماع. وسبب الكلام في الوجادة وتردد العلماء في قبولها هو خشية أن يكون فيها شيء من التصحيف لا يدرك إلا من خلال أخذها سماعا أو عرضا. أضف إلى ذلك أن الخط العربي في تلك الفترة لم يكن منقوطا ولا مضبوطا، لا في نقاط على الحروف تميز الحرف عن الآخر، ولا في ضبط بالحركات والسكنات. لذلك يخشى على من قرأ مثل هذا الخط دون أن يكون قد تلقاه سماعا أو عرضا أن يصحف أو يحرف دون أن يتنبه، فيقع في التصحيف والتحريف. لذلك تشدد العلماء في قبول الوجادات في تلك الفترة، وتباينت مواقفهم من قبول الوجادة، إلا أن الذي استقر عليه العمل من فترة متقدمة جدا أن الوجادة إذا كان الكتاب موثوق به مثل هذا الكتاب الذي توارثه الأحفاد عن الأجداد فإنه لا ينزل عن مرتبة الحسن أبدا، لا ينزل عن مرتبة الحسن. لما أنزلناه إلى مرتبة الحسن؟ لاحتمال التصحيف والتحريف الذي يرد فيه، يعني صارت النسخة بما فيها من احتمال التصحيف والتحريف كمن كان ضبطه فيه خفة تماما. ما نقول أنه في ضبط تام، الضبط التام مثل الذي عنده كتاب مصحح وهو قرأه على شيخه أخذه سماعا وعرضا، هذا ضبط تام، ضبط صدر تام. كيف يكون ضبط الكتاب فيه خفة؟ إذا كان مثل حال هذه الوجادة، كتاب لم يؤخذ سماعا ولا عرضا فيخشى أن يقع فيه التصحيف والتحريف. طبعا وقوع التصحيف والتحريف هذا احتمال وارد ولا شك، لكنه ليس احتمالا غالبا في جميع أحاديث النسخة ولا في جميع ألفاظها. في الغالب أن الإنسان سيحسن قراءة ما لديه في النسخة، إن وقع منه تصحيف يكون هذا قليل ونادر يستحق معه أن ينزل إلى مرتبة الحسن. مع ذلك ابن شهيد طبعا لما أورد العبارات التي ذكرها أقوى عبارة هي عبارة يحيى بن سعيد أنه قال ثم نقل عبارات التوثيق الأخرى والتي فيها شرح لبيان التضعيف، مثل عبارة يحيى بن معين عندما سئل قال إنهم ينكرون ذلك، لم يسمع ما به قال بلى، قلت إنهم ينكرون ذلك قال قال أيوب حدثني عمرو بن شعيب فذكر أبا عن أب إلى جده وقد سمع من أبيه، يعني يرد يحيى بن معين على من قال بأنه لم يسمع من أبيه مطلقا. هذه مسألة أخرى، الثابت أن عمرو بن شعيب لا يتصور أن ابنا لم يسمع من أبيه ولا حديث ما دام أنه أدركه وعاش معه فترة طويلة من زمنه، وكذلك شعيب أدرك جده عبد الله بن عمرو بن العاص وسمع منه بعض الأحاديث، لكن كونه سمع منه بعض الأحاديث لا بالنسبة لعمر في سماعه من أبيه ولا بالنسبة لشعيب في سماعه من جده لعبد الله بن عمرو، كونهما سمع ممن روى عنه لا يعني أنهما سمع كل النسخة التي رواياها، فهما قد سمع شيئا وهناك شيء لم يروياه إلا بالوجادة، انتبهتم؟ وهذا هو سبب أيضا نزولها إلى الحسن. فما صرح فيه عمرو بن شعيب بالسماع من أبيه وصرح فيه أبوه بالسماع من جده هذا لا ينزل عن مرتبة الصحة، يكون صحيح. لكن ما قال فيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هذا هو الذي يحتمل أن يكون وجادة ولذلك نزل إلى مرتبة الحسن، وأيضا يحتمل أن يكون سماع لكن هذا احتمال ليس بقوة أن يكون وجادة. فالمقصود أن تعديل من عدل بيّن سبب الجرح ورد عليه. أضف إلى ذلك أن هناك عبارات قوية جدا نقرأها بعد قليل تدل على أن عامة أهل العلم من فترة مبكرة جدا من القرن الثالث الهجري بل أئمة أصحاب الكتب الستة كانوا على العمل بهذه النسخة وعلى الاحتجاج بها. لذلك مال في الأخير ابن شاهين إلى قبول حديث عمرو بن شعيب عندما ذكر أن من وثقه مثل أيوب ويحيى بن معين وأحمد بن صالح وشهدوا له بالسماع والثقة لا يجوز أن يعلل حديثه ولا يطرح، خاصة أنه لم يقل إلا عبارة واحدة مجملة من يحيى بن سعيد القطان. قلنا لكم ترجمة عمرو شعيب ترجمة واسعة جدا جدا، ولا أنوي أن أقرأ كل ما ذكر في التهذيب ولا في ما زيد على التهذيب أيضا، لكني سأذكر بعض العبارات المهمة التي تبين لكم يعني بعض المآخذ وبعض النقاط التي تدل على دفاع عن هذه النسخة. من أقوى العبارات حقيقة التي جاءت في الدفاع عن هذه النسخة كلمة للإمام البخاري في غاية الأهمية في عمرو بن شعيب تكاد تكون قاطعة في حكم هذه النسخة. يقول الإمام البخاري: رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن عبد الله الذي هو علي بن المديني والحميدي وإسحاق بن إبراهيم الذي هو إسحاق بن راهوية الإمام المشهور يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. جاء في رواية أخرى أنه قال: فمن القوم بعد هؤلاء؟ فرجل يحتج بروايته الإمام أحمد وعلي المديني والحميدي وابن راهوية ويحتج باحتجاجهم البخاري، وهذا يفيدنا في ناحية أخرى وهي أنه لما لم يخرج لعمرو بن شعيب في الصحيح؟ قد يقول قائل: طيب لما لم يخرج البخاري لعمرو بن شعيب ولا حديث واحد في كتابه الصحيح؟ هذا يؤكد لنا أن الإمام البخاري لم يخرج كل ما صح عنده، وأنه كان ينتقي أصح الصحيح، وأن هذا من احتياطه. رب حديث صحيح أو نسخة صحيحة عند البخاري لم يخرج منها ولا حديث في كتابه، وهذا ليس لا يدل على طعن في تلك النسخة ولا أن البخاري كان يضعفها. وهذه العبارة الإمام البخاري نقلها عنه الترمذي، سمعها منه الترمذي وغير الترمذي أيضا. نعم، هناك عبارة مهمة لأبي زرعة الرازي يقول: روى عنه الثقات، وإنما شوف الحصر الآن، وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه عن جده. بين الآن سبب التضعيف، وهي كثرة روايته عن أبيه عن جده يعني من النسخ. وقال أي أبو زرعة: إنما سمع أحاديث يسير، وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها. بين أن سماعه من أبيه قليل، وأن غالب ما رواه عن أبيه صحيفة أي بجادة.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.